خالفه حديث علي الذي هو أصح، ولهذا أردفه المصنف حديث علي. قال عن علي أمين ابن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لو كان الدين بالرأي، الرأي المراد به العقل، مراد به العقل والنظر، ولكن الدين ليس بالعقل، الدين إنما يثبت بالشرع بدليل الشرع، أما العقول فلا دخل لها في إثبات الأحكام الشرعية. فهذا رد على العقلانيين الذين يقدمون العقل على نصوص الشرع. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف وهو ميل الأرض أولى بالمسح من أعلاه، لأن ما يلي الأرض أولى لأنه يباشر الأرض ويباشر القارورات، فهو أولى بالمسح من ناحية العقل، ولكن الشرع جاء بخلاف ذلك. قال: وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. إذن فالدين ليس بالعقل وإنما هو بالشرع. والله جل وعلا حكيم في تشريعه بلا شك، لا يشرع شيء إلا لحكمة. فهذا الحديث يبين محل المسح وهو أعلى الخف، أعلى الخف دون جوانبه ودون أسفله، وذلك بأن يضع يديه مبلولتان، بأن يضع يديه مبلولتين بالماء على رؤوس أصابع رجليه ثم يمرها إلى ساقيه مرة واحدة. صفة المسح حافظة، يضع يديه مبلولتين بالماء، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى على رؤوس أصابع رجليه ثم يمرهما إلى ساقيه مرة واحدة. هذه صفة المسح على ظاهر الخف. فيستفاد من حديث علي رضي الله عنه مسائل. المسألة الأولى أن الأحكام الشرعية إنما تثبت بأدلة الكتاب والسنة ولا دخل للأفكار والعقول فيها، وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أيها الناس اتهموا الرأي بالدين، فلو رأيتني يوم أبي جندل، لو رأيتني يوم أبي جندل يعني يوم فتح الحديبية أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجتهد ولا آمن، لأن شق عليه فتح الحديبية، لأنه ظن أن فيه غضاب على المسلمين، ولكن الله جل وعلا جعل فيه المصلحة العظيمة للإسلام والمسلمين، فتبين أن المصلحة فيما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لا فيما رآه عمر وغيره من الصحابة الذين شق عليهم صلح الحديبية جدا، وظنوا أن فيه غضاضة على المسلمين، ولكن تبين الأمر خلاف ذلك وأن فيه نصرا للإسلام والمسلمين وذلة على المشركين، وسماه الله فتحا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الذي سمع الحديبية، لأن السورة نزلت في صلح الحديبية، أما فتح مكة نزلت في سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، يعني فتح مكة. وكان صلح الحديبية مقدمة لفتح مكة، كان صلح الحديبية مقدمة لفتح مكة المشرفة. الحاصل أن الدين ليس بالرأي وإنما بالأدلة الشرعية، لا مسرح للعقول، الأحكام الشرعية. المسألة الثانية فيه بيان محل المسح على الخفين، وأنه على ظاهرهما، أنه على ظاهرهما. فهو مبين لحديث المغيرة، يعني حديث المغيرة مجمل في هذا، حلتهما طائرتين ومسح عليهما، هذا مجمل حديث علي، بين هذا المجمل وبين محل المسح. قالوا عن صفوان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من غائط، إلا من جنابة، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. أجل المسائل والسلم وله له ابن خزيمة وصححه. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا، هذا فيه أن المسح على الخفين مستحب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر به لما فيه من الفسق. إذا كنا سفرا، إذا كنا سفرا، سفر جمع سافر، سافر جمع سافر، فصاحب جمع صاحب، سمي المسافر مسافرا من السفور وهو الخروج، لأن المسافر يخرج من البلد، ومنه سمي تكشف المرأة سفورا لأنها تبرز بدنها أو شيئا منه. فالسفور لغة البرود والوضوح. وسمي المسافر مسافرا لأنه يبرز من البنيان ويشخص في الصحراء. فالسفر جمع سافر، يقال مسافر بالميم ويقال سافر، اسم فاعل من سفر يسفر سفرا، فهو سافر. مثل كتب يكتب كتابة فهو كاتب، إلى غير ذلك. إذا كنا سفرا يعني مسافرين، ألا ننزع خفافنا يعني عند الوضوء ثلاثة أيام ولياليهن، يعني مدة المسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها كما يقول. فقوله ثلاثة أيام ولياليهن بالنصب على الظرفية، النصب على الظرفية، سخرها عليه سبع ليال وثمانية أيام، هذا منصوب على الظرفية، ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. جنابة حدث الأكبر، الجنابة هي الحدث الأكبر، سميت جنابة لأن الماء ينزل ويجنب عن مكانه الأصلي فيها، الماء الذي هو المني، المني من الرجل والمرأة ينزل عن مكانه ومستقره الأصلي ويجانبه فلذلك سميت جنابة إلا من جنابة يعني من حدث أكبر. ففي الحدث الأكبر لا يجوز التيمم لا يجوز المسح. الحدث الأكبر لا يجوز المسح لا بد من خلع الخفاف وغسل الرجلين من الحدث الأكبر. ولكن يعني لا ننزع الخفاف إلا من الحدث الأصغر من غائط وبول ونوم الأحداث صغرى. الغائط في العصر اسم المكان المنخفض من الأرض منخفض من الأرض وقال له غائط. ولما كان الناس يعتادون الذهاب إلى المنخفضات عند قضاء الحاجة ليستتروا فيها أطلق الغائط على الخارج من الإنسان من إطلاق المحل على الحال كما يقولون. المراد بالغائط هنا ما يخرج من الإنسان ولكن أصله في اللغة المكان الذي يتعوض فيه وتقضى فيه الحاجة. إلا من غائط وبول البول معروف ونوم النوم معروف. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى مشروعية المسح للمسافرين مسح على الخفاف للمسافرين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. المسألة الثانية بيان المدة بالنسبة للمسافر بيان المدة بالنسبة للمسافر وأنها 3 أيام بلياليها ابتداء من المسحة الأولى بعد الحدث. فإذا لبس الخفين وانتقل وضوءه بعد اللبس إذا لبس الخفين على طهارة كما سبق وانتقض وضوءه بعد اللبس ثم أراد أن يتوضأ فإنه يمسح. إذا مسح من هنا تبدأ المدة على الراجح تبدأ المدة على الراجح. فهذا فيه بيان المدة بالنسبة للمسافر. أما المقيم فإنه يمسح يوما وليلة كما يأتي. إلا من جنابة فيه أن المسح إنما هو في الطهارة الصغرى فيه أن المسح إنما هو في الطهارة الصغرى أما الطهارة الكبرى فليس فيها مسح على الخفين. المسألة الرابعة الحديث دليل على أن النوم ينقض الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مع البول والغائط والبول والغائط ينقضان الوضوء بالإجماع فدل على أن النوم ينقض الوضوء إذا كان النوم مستغرقا. أما النوم اليسير فسيأتي إن شاء الله السلام فيه في نواقض الوضوء. هذا ما يدل عليه حديث صفوان بن عفان رضي الله عنه. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. الذي عليه الجمهور نعم ينقض الوضوء. الذي عليه جمهور اهل العلم انه اذا نزع الممسوح عليه انه ينتقض وضوءه لان المغطى انكسر المغطى انكسر والممسوح جاء فاذا انكسرت الرجل وجب غسلها هذا الذي عليه جمهور اهل العلم. وان كان فيه من يرى انه لا ينتسب منهم شيخ الاسلام ابن تيميه، ولكن الذي عليه الجمهور هو هذا. نعم. إذا تم يوم وليلة على المسجد ابتداء من أول مسجد بعد من أول مسجد بعد الحدث، إذا تم يوم وليلة 24 ساعة انتهى المسجد، ما خرج عن المدة فإنه غير صحيح، وما كان داخل المدة 24 ساعة فإنه صحيح. نعم، هذا واضح بين. نعم. ها؟ كيف؟ كلام هذا كلام. إذا تمت المدة انتهى المسجد. من نواقض الوضوء بالنسبة للابس الخفين تمام المدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد المدة، ما دام حدد المدة خلاص لا كلام لأحد. نعم. إذا انتهى المسجد انتهى أثره. انتهى أثره وما يترتب عليه. نعم. هذا يشير إلى مسألة المسح على الخف المرائم المشققة أو الجوارب المشققة المقرقة، هل يجوز أو لا يجوز؟ الجمهور على أنه لا يجوز، لأن ما ظهر من الرجل يجب غسله، إنما سومح بتغطيته. أما إذا كان مكشوفا أو انكشف فإنه يزول الحكم الشرعي. هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. أما احتمال أن خفاف الصحابة مقرقة أو مشققة هذا يحتاج إلى إثبات، مجرد الاحتمال لا يبنى عن الحكم الشرعي، مجرد الاحتمال لا يبنى عن الحكم الشرعي. إذا ورد أنهم مسحوا على الخفاف وهي مشققة أو مقرقة أخذنا بها، أما ما دام يقولون يحتمل أنها مشققة أو مقرقة الاحتمال لا نبني عليه دليل ولا نبني عليه حكم. والأصل في الخف السلامة، الأصل في الخف السلامة. إذا أطلق الخف يراد به الخف السالم، أما إذا كان فيه خروق لا بد يقيد، يقال خف مشقق أو خف مقرق، لازم هذا أصل الإطلاق على السلامة. إذا كان فيه عيب فإنه يقيد، يقال خف مشقوق أو مخروق أو ما أشبه ذلك. فإذا ثبت بالدليل أن الصحابة مسحوا على الخفاف المقرقة أو المشققة لا سلام عليها. أنت لو أعطيت واحد يشري لك خفين جابك خفاف مقرقة ولا مشققة هل تقبلها؟ ما تقبلها. وقلت أنتم وكيلني، أنا ما وكلت تشريلي معي، أنا وكيل تشريلي سليم، أنا جاي تشريلي خفين، كيف تشريلي مشققين ولا مخروقين؟ الوكالة ما تنطبق على هذا، هذا تصرف من الوكيل في غير ما وكل به. فالأصل هو السلامة حتى يثبت لنا أنهم مسحوا على الخفاف المقرقة أو المشققة. تعلمون الاحتياط والأخذ الأولى والابتعاد عن الخروج من الخلاف واجب أو مستحب، خروج من الخلاف، أن الإنسان لا يميل إلى الأقوال التي فيها نظر ويترك الأقوال الراجحة والأقوال المحتافة لدينه وعبادته. لكن لو قدرنا أن أحدا حصلت له قضية نفح صلى، هذا لا نقول لا عن الصلاة، لأنه بنى على قول من أقوال العلم. إذا كان عالما بهذا القول وبنى عليه وصلى، لا نقول لا عن الصلاة. لكن قبل الصلاة نقول له لا، خذ لحظة في دينك وابتعد عن محل الشكوك. من قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما كوننا نشيع في الناس هذه الخلافيات وهذه الأقوال ويحصل لخبطة عند الناس ونزاع عند الطلاب أو عند الشباب، هذا أمر غير محمود العاقل، غير محمود العاقل. العلماء لهم أقوال، لكن لن تضع كل الأقوال إلا عند الحاجة إليها وبقدر الضرورة. أما إشاعتها من غير حاجة ومن غير ضرورة فهذا يحدث النزاع بين الناس. العلماء كانوا يعرفون هذه الأقوال ومع هذا ما كانوا يشيعونها ولا يفتون فيها، كانوا يفتون بالأحوط ويفتون بالأوثق لدينهم. هذه الجادة الصحيحة. أما نكتب رسائل أو مؤلفات ونرجعها على الناس أو فتاوى ونرجع على الناس في هذه الأقوال المرجوحة، هذه يحدث لخبطة على الناس. نعم. الجواب سيأتي الكلام عليه. المسألة الجواب إذا كانت سافرة هذا إنما هو من مفردات الإمام أحمد. ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى جواز المسح على الجوارب السافرة. أما بقية الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك الشافعي فلا يرون المسح على الجوارب، لأن المسح إنما ورد، المسح المعروف والمشهور إنما ورد على الخفين. نعم. يأتي الكلام بهذا إن شاء الله. فالمسح على الجوارب هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو يجري على دليل صحيح ترجح لديه، لكنه لم يترجح عند الآخرين. نعم. كل صحيح أنها تبدأ من أول المسح بعد الحدث. من العلماء من يقول تبدأ من الحدث بعد النصف، وهذا الذي عليه المذهب كما في متن الزاد وغيره، من حدث بعد النصف يقول. ولكن الصحيح أن المدة تبدأ من النصف بعد الحدث. نعم هذا صحيح. مذهب الشافعية يشترطون أن يكون الخف الملبوس على الرجل من الجلد، لأن الأصل في الخف عند العرب هكذا ما كان من الجلد، أما ما كان من غير الجلود فلا يسمونه خفا. ولكن الجمهور على أن كل ما لبس على الرجل من الخفاف سواء كان من الجلود أو من الشعر أو من غيره يمسح عليه. نعم. نعم هذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في اختيارات، يقول إنه لا ينفث الوضوء قياسا على ماسح الرأس إذا حلقه بعد المسح. ما تقولون عيد الوضوء؟ نقول في فرق بين خلع الخف وبين حلق الرأس، يعني حلق الرأس تبقى أصوله، المسح على الشعر إزالة فروعه وبقيت أصوله، فأصول الممسوح عليه باقية، بخلاف الخف فإنه أجيل كله لم يبق له أصول على الإجل. في فرق بين هذا وهذا. والقياس إذا كان مع فارق فإنه لا ليس قياسا صحيحا. نعم. إذا
ماذا
جاءت الوجه؟ إذا مسح الإنسان وبقي على وضوءه يوم يلبس الخفين بقي على وضوءه 24 ساعة أو إن شاء الله أكثر، ما بدأت المدة، ما تبدأ المدة إلا من المسح بعد المسح. نعم. لا يؤخذ ماء جديد، ولا يكتفى بالبلل الباقي من مسح الراس، لأن الراس عضو مستقل والرجلان عضوان مستقلان، يؤخذ لهما ماء جديد يعني بلل جديد. نعم. هذه الصفة أن هي يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليد اليسرى ليست متعينة، إنما هي من باب الأسهل على النساء، وإلا كيفما مسح أجزأه ذلك. لو مسح الخفين بيد واحدة كفى، أو مسحهما بأي شيء فإنه يكفي، لأنه يصدق عليه أنه مسح. ولا تتعين اليد أو اليدان، لا تتعين، ولكن يقولون أنه يضع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى من باب التيسير على المتوقع. نعم. يعين واحد، يعين هذا لازم انه يعان، لازم يعين احد يوضيه احد لازم، وإلا لم يكن عنده احد وعنده زجبوز يحتفل شوي ويفصل وجهه تحته حتى يتمضمض انه يستنشق، ثم يغسل وجهه بالزجبوز، خليه يصب عليه وهكذا تحت الزجبوز، وان كان عنده احد فيه وهو يوضيه. وأما الشفتان المجبصتان يمسح عليهما ويكفي. نعم. لا ما يجب عليه، لكنه من باب الإحسان، ما يجب عليه، باب الإحسان فقط. يتيمم لما استطاع يتوضا يتيمم الحمد لله، إن يسر الله الواحد يساعده ويعاونه هذا طيب، وأما يسر هو عاجل يتيمم. وإن كنتم مرة على سهر شاء أحد منكم يا الله فتيمم، الإنسان إذا وجد الماء وعجل عن استعماله معلوم تيمم. نعم. هذا يأتي إن شاء الله نفس الجبيرة، يأتي في نواقض الوضوء، يأتي يمسح على الجديرة والرباط الذي يكون على الجراحة، الرباط الذي يكون على الجراحة أو لصوص أو على الكسر الرجل أو اليد، يمسح عليه تيسيرا على المريض ويكفي عن غسل ما تحته. نعم. لأن الأشياء التي يمسح عليها ثلاثة، الأشياء التي يمسح عليها ثلاثة: الكفان والعمامة والجبيرة. نعم. إنما الذي ورد أن يمسح على الرجل إذا كان عليها ملبوس من الخفين أو ما يقوم مقامه كل حائل، إنما إذا كان لباس خاص بالرجل، إذا كان لباسا خاصا بالرجل لأجل الحاجة، لأجل الوقاية من البرد، الوقاية من الشوك، ملبوس خاص بالرجل. أما أي حائل على الرجل لا، ما هو صحيح. وكون الذي الشفاع الذي يرى الجلد من وراءه لا يمسح عليه لأنه غير ساتر، وإنما جاء المسح على شيء الساتر وهذا غير ساتر، يرى الجلد من ورائه فهو مثل المخرق والمشقوق، بل هو أولى، لأن الجلد كأنها ما غطيت ما دام ترى من وراء هذا الشفاف. نعم. والخفاف كما علمت الخفاف معروفة عند العرب أنها تكون ضافية وتكون سافرة، والأحاديث إنما جاءت في نفس على الخفاف، كل من يلحق هذه الأشياء بها يحتاج، اللي يلحق هذا هو اللي يحتاج إلى الدليل، أما اللي يقول لا هذا مو على الدليل، لأن الخفاف الأصل فيها معروف عند العرب، حتى إن الإمام الشافعي يرى أنه لا بد أن تكون من الجلد اقتصارا على ما وردت به الرخصة لعهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرخصة يقتصر على موضعها فقط ولا يتوسع بها، لأنها خلاف الأصل، الرخص يقتصر على موردها فقط لأنها خلاف الأصل. نعم. الأئمة الثلاثة كما تعلمون ما وافق الإمام أحمد على مسألة الجهضي، أنه لا يطلق عليه إلا أنهما خفان، المسألة ما فيها توسع. نعم. لا يمسح على النعلين إلا إذا كان تحتهما جوارب، إذا كان تحت النعلين جوارب ساترة يمسح على النعلين ويمسح على الخفين القصيرين، يمسح عليهم بشرط أن يكون تحتهما جوارب ساترة. لا، أما مجرد نعلين فلا يمسح عليهم. لا. الذي ورد من الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وعلى النعلين، على الجوربين وعلى النعلين. النسخة هذه عندي أنا ليس فيها السر، فيها أخرجه النسائي وابن خزيمة وصححها، لكن أنتم عندكم هذا يحتاج إلى نعم مسألة التقرير والتقرير الله سبحانه. نعم. لا، بعض العلماء حملها على هذا، لكن الجمهور لا، يقولون على من باب المجاورة، من باب المجاورة، كما تقول هذا ذكر رب، هذا ذكر رب خالد، خالد لما لجرة مع أنه وصف لذكر بالضم، قالوا لأنه مجاورة للمضاف إليه وهو الضم، فالعرب تجر من أجل المجاورة فقط. نعم. إيه إذا مسح على الأعلى فلا بد أن يقطع، فإذا خلعه بطل المسح. إيه لا.
وإن كان أول خلع
الجوربين فقط. وإن كان إلا إذا كان بدأ المسح على الجوربين فيخلع الخفين. العبرة بالذي يبدأ المسح عليه، قد هو الأعور إلى الأسفل. نعم.
وعن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثه ايام ولياليهن للمسافر ويوم ليله للمقيم يعني الشيخ بين رواه مسلم. وعن شوقان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد سريه فامرهم ان يمسكوا على العقائد يعني العمائم وعلى الكساخين يعني الكساخ وعلى الكساخين يعني الكساخ. أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه. وعن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا وعن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا من توضأ ثلاثة صفين يتوضأ أحد ثلاثة صفين فليمسح عليهما ويصلي فيهما ولا يوجعهما إن شاء إلا أن ينجز إلا من جنابه. أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة وللمقيم يوم وليلة إذا توضأ فلم يصف أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أمسح الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال يومين؟ قال نعم. قال ثلاثة أيام؟ قال نعم. قال نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بقوله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذه الأحاديث الخمسة في النفس على الخفين، العلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يوما وليلة للمقيم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر يعني في المسح على الخفين، أخرجه مسلم. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر يعني في المسح على الخفين. هذا الحديث يدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة من جواز المسح على الخفين بالشروط التي سبق بيان بعضها. لأنه في هذا الحديث فرق بين المقيم والمسافر. المقيم هو الحاضر في البلد أو محل الإقامة، المقيم هو الحاضر في محل الإقامة، وأما المسافر فهو الذي خرج عن محل إقامته إلى جهة تبلغ مسافة القصر، إلى جهة تبلغ مسافة القصر، وهي على المذهب يومان قاصدان للراحلة، يومان قاصدان للراحلة. وبالنسبة للسيارات 80 كيلو فأكثر، يعني لأنهم كانوا يسيرون على مراحل مرحلتين، كل مرحلة 40 كيلو. فاليوم الذي تسير فيه الراحلة عبارة عن 40 كيلو، ثم يستريحون. هذا يسمونه مرحلة، ثم يستأنفون السير 40 كيلو أخرى، وهكذا على الدواب فمجموع المرحلتين 80 كيلو، سواء قطعها على الأقدام أو قطعها على دابة أو على السيارة أو على طائرة، لأن العبرة عندهم بالمسافة لا بالزمان. الزمان لا يعتبرونه، قد يطول وقد يقصر حسب وسيلة النقل، لكن العبرة بالمسافة. فإذا بلغت هذا الحد فإنه يسمى مسافرا. تستعمل أحكام السفر من القصر، من القصر الصلاة الرباعية، ومن الإفطار في نهاية رمضان، ومن المس 3 أيام ولياليهن، هذه رخص السفر. ومن كان دون هذه المسافة فإنه في حكم المقيم، لا يترخص لا بإفطار ولا بقصر ولا بمس 3 أيام، لأنه في حكم المقيم. فهذا الحديث في كما في الأحاديث السابقة، أولا شرعية المس على الخفين، وثانيا تحديد المدة مدة المس، وأنها يوم وليلة للمقيم و3 أيام ولياليهن للمسافر. وابتداء المدة يكون من المس، من أول مس بعد الحدث على الصحيح، من أول مس بعد الحدث، هذا ابتداء المدة إلى تمام 24 ساعة للمقيم، 3 أيام للمسافر. ثالثا في الحديث، الحديث التخفيف عن المسلمين، وأن كل ما كان عليه مشقة كان التخفيف أكثر، كل ما وجدت المشقة كان التخفيف والتيسير أكثر. لما كانت المشقة على المسافر أكثر من المشقة التي تكون على المقيم في خلع الخفين، جعل الله للمسافر 3 أيام ولياليهن تخفيفا عليه، لأن خلع الخفين ثم لبسهما وربطهما احتاج إلى مشقة، وأيضا ربما يكون الربط باردا، يحصل على الإنسان إذا خلع الخفين يحصل عليه مشقة البرد. الشارع رخص له أن يمسح عليهما، وزاد المسافر على المقيم نظرا لأن مشقته أكثر، وهذا معنى قول العلماء المشقة تجلب التيسير. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية، السرية هي قطعة من الجيش، السرية هي قطعة من الجيش تسمى سرية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا ويؤمر عليها أمراء، أما الجيش فكان يخرج هو صلى الله عليه وسلم فيه ويقود بنفسه، كما قاد الجيش في غزوة بدر وفي فتح مكة وفي غزوة حنين وفي غزوة تبوك وفي غزوة بني المنطلق وغيرها، كان صلى الله عليه وسلم يخرج الجيش ويقود الجيش لنفسه عليه الصلاة والسلام، أما السرايا فكان يؤمر عليها من أصحابه. هذه هي السرية، بعث سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب. الأمر هنا ليس للوجوب، وإنما هو للإباحة أو الاستحباب. فأمرهم أن يمسحوا على العصائب. الأمر هنا ليس للوجوب، وإنما هو للإباحة أو الاستحباب وليس للوجوب، لأنه من باب الرخصة ومن باب التسهيل، فهو ليس من الوجوب وإنما هو من الاستحباب أو الإباحة. أمرهم أن يمسحوا على العصارب وعلى التساقين، ثم بين الراوي بين تفسير العصارب وتفسير التساقين، فقال العصارب يعني العمائم، ودل هذا الحديث على مشروعية المسح على العمامة، والعمامة ما يدار على الرأس ويشد على الرأس ويتكون من عدة أكوار بعضها فوق بعض حتى تغطي معظم الرأس، ويكون لها لؤابة من الخلف، أو يكون لها دائرة تحت الحنك وما تسمى بالمحنكة من أجل أن تثبت على الرأس، فهي إنما تثبت إما باللؤابة وإما بالتحنيك. أما إذا كانت ليس لها لؤابة من الخلف وليست محنكة فإنها لا تكون ثابتة ولا يمسح عليها، وهي ما تسمى بالعمامة الصماء. العمامة الصماء هي التي ليس لها تحنيك ولا لؤابة، هذه لا يمسح عليها لأنها لا يشق نزعها ومسح ما تحتها، إنما يمسح على العمامة المحنكة أو ذات الذؤابة. وأيضا العمامة الساترة لغالب الرأس، العمائم المعروفة عند العرب. أما مجرد ما يعصب به الرأس من العصائب فهذا لا يمسح عليه، لا يجوز المسح عليه، لأنه ليس هو العمامة المعروفة التي وردت الرخصة المسح عليها. والرخص تقتصر على موردها لا يزال عليها، لأن خلاف الأصل، الرخصة خلاف الأصل، الأصل مسح الرأس هذا الأصل، وإنما يمسح على العمامة من باب الرخصة. فلا بد أن تكون العمامة مستوفية للشروط التي كانت في العمامة المعروفة عند العرب، فما كل ما يلبس على الرأس أو يدار على الرأس أو يشد على الرأس ما كل ذلك يمسح عليه، لأن خلاف الأصل. ولهذا قال يعني العمائم، يعني لا تفهم من العصارة مجرد ما يشد على الرأس، بل المراد العمائم. والتساخين ما المراد بها؟ بين الراوي أن المراد بها الخفاف، جمع خف، والخف ما يلبس على الرجلين من الجلود أو ما يقوم مقامها، ما يستر الرجلين ويشد عليهما بحيث يحتاج نزعه إلى حل وإلى نقض يحصل المشقة. فهذا الحديث كالأحاديث السابقة في مشروعية المسح على الخفين، وزاد المسح على العمامة التي على الرأس. وهو في موضوع السفر، في موضوع السفر، وليس هذا خاصا بالسفر، بل يجوز المسح على العمامة في الحضر، ويجوز المسح على الخفين في الحضر، كما دلت على ذلك الأدلة الأخرى. وإن كان هذا الحديث إنما ذكر السفر فقط، لأن السرية تعتبر مسافرة لمهمتها. وعن عمر موقوفا وأنس مرفوعا. الموقوف هو ما كان من كلام الصحابي، وأما المرفوع فهو ما كان من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. عن عمر موقوفا وعن أنس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبس أحدكم الخفين، إذا تطهر أحدكم، إذا تطهر أحدكم ولبس الخفين فليمسح عليهما ولا يخلعهما إلا أو لا ينزعهما، ولا ينزعهما إن شاء إلا من جنابة. إذا تطهر أحدكم يعني توضأ وضوءا كاملا، فهذا فيه دليل على أنه يشترط في المسح على الخفين أن يلبسهما بعد كمال الطهارة، كما سبق بحديث المغيرة لما أراد أن ينزع خفي الرسول صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح صلى الله عليه وسلم عليهما. وقلنا هناك إن هذا الحديث يدل على اشتراط لبس الخفين بعد كمال الطهارة، وهو ما يدل عليه هذا الحديث: إذا تطهر أحدكم لبس خفيه، دل على أنه لا يمسح على الخفين إلا إذا لبس بعد كمال الطهارة، وأنه لو لبسهما وهو على غير وضوء لا يمسح عليهما إذا أراد أن يتوضأ، لا بد من خلعهما. وكذلك لو لبسهما قبل كمال الطهارة يتوضأ ثم لبس اليمنى، غسل اليمنى ثم لبس عليها الخف، ثم غسل اليسرى ثم لبس عليها الخف، هذا لا يمسح لأنه لم يلبسهما بعد كمال الطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تطهر، معناه أكمل الطهارة. قال: إني أدخلتهما طاهرتين، يعني بعد كمال الطهارة. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، وإن كان بعض العلماء يرى أنه لو لبس اليمنى قبل أن يغسل اليسرى له يمسح عليهما، لكن هذا خلاف ما تدل عليه هذه الأحاديث. إذا تطهر أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما. وصفة المسح كما سبق: ولا ينزعهما، يعني لا ينزعهما من أجل غسل الرجلين بما في ذلك من المشقة، لأن المسح على ظاهر الخفين يكفي عن غسل الرجلين من أجل دفع المشقة والحرج عن المسلمين، ولا ينزعهما إن شاء إلا من جنابة. قوله إن شاء هذا يدل على يجب المسح على الخفين، وأن الأمر في قوله في قول ثوبان بعد سريه أمرهم أن المراد به أمر الاستحباب أو الإباحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال إن شاء، ودل على أن الأمر ليس للوجوب، وأن النهي هنا ولا ينزعهما ليس للتحريم، وإنما هو للأخذ بالرخصة فقط إن شاء، إلا من جنابة، إلا من جنابة. هذا دل كما دل عليه حديث صفوان، صفوان بن عفان السابق، أن المسح على الخفين إنما هو في الطهارة الصغرى لا في الطهارة الكبرى، يعني المسح على الخفين إنما هو في الوضوء فقط لا في الاغتسال من الجنابة. إذا كان على الإنسان جنابة فلا بد من خلع الخفين وغسل الرجلين، فدل هذا الحديث على أن المسح إنما يكون في الحدث الأصغر، كما دل على أن المسح على الخفين ليس واجبا، وإنما هو من باب التخيير فقط إن شاء، إن شاء هذا تخيير. فلو أنه قال ما أريد المسح، أريد أن أخلع وأغسل الرجلين، فله ذلك، إلا إذا اعتقد أن المسح على الخفين غير مشروع، إذا اعتقد أن المسح على الخفين غير مشروع وأنكر رخصة المسح على الخفين هذا يعتبر مبتدعا، وفعله هذا محرم لأنه أنكر سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقوله الرافضة. أما إذا كان يعتقد المسح على الخفين وأنه رخصة وأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال أنا لست بحاجة إلى المسح، فهذا يكون فعل خلاف الأولى، الأولى أنه يأخذ بالرخصة، هذا هو الأولى والأحسن، وإذا خلع وغسل فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن شاء. لكن هذا الحديث مطلق ولا ينزعهما إن شاء إلا من جنابه مطلق، لم يبين المدة، فلو أخذنا بظاهره، لو أخذنا بظاهر الحديث صار يمسح على الخفين مطلقا بدون تحديد بمدة ولا تقيد بمدة، ولكن نقول هذا الحديث مطلق، الأحاديث الأخرى مقيدة، الأحاديث الأخرى التي بينت مقيدة. فحديث طوال بن عفان وحديث علي وأنه حدد للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بليالي عونة، يكون تكون أحاديث المدة مدة المسح مقيدة لإطلاق هذا الحديث، فيقال إن كان مسافرا فله ثلاثة أيام وليالي عونة، وإن كان مقيما فله يوم وليلة. فما يدل على حديث أبي بكر الذي بعده عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، يعني في المسح على الخفين. فحديث أبي بكر يقيد حديث عمر وأنس الذي قبله، لذلك أراده المصنف بعده لجي أن يحمل إطلاق هذا على تقييد هذا. وهذه طريقة أهل العلم الراسخون في العلم، هذه طريقتهم أنهم يعملون بالأحاديث كلها فيردون بعضها إلى بعض لأنها كلها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يأخذون بعضها ويتركون البعض الآخر. هذه طريقة أهل الزيغ، أهل الزيغ يأخذون طرفا ويتركون الطرف الآخر، كما قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيردون المتشابه إلى المحكم، ومن المتشابه المطلق من المتشابه، كما في الحديث كما في حديث عمر هذا وأنس، هذا من المتشابه، وحديث أبي بكر عليه الصلاة من المحكم، يعني يبين المدة، فيرد هذا إلى هذا. هل طريقة أهل العلم طريقة الراسخين في العلم يردون النصوص بعضها إلى بعض فيأخذون بالناسخ ويتركون المنسوخ ويحملون المطلق على المقيد والمجمل يحملونه على المبين والعام يخصصونه بالخاص وهكذا؟ ولهذا صاروا من الراسخين في العلم. واما الفئه الضاله الزائره فانها تاخذ بطرف من نصوص الشريعه وتترك الطرف الاخر. ولهذا ظلت الخوارج والروافض وسائر اهل البدع انما ظلوا بهذا السبب، قصور العلم عندهم أو بسبب الهوى، فيأخذون ما يوافق أهواءهم فقط ويتركون ما يخالف أهواءهم أو يؤولونه على غير معنى. فالذي حملهم على هذا إما جهل كما وقع للخوارج، وإما زيغ كما حصل للروافض وغيرهم من أهل الزيغ. وهذه مسألة مهمة جدا عن أبي بكر رضي الله عنه أنه رخص. هذا يدل على أن مسألة الكفين رخصة وليس عزيمة. العزيمة غسل الرجلين، هذا هو العزيمة، وأما المسح عليهما فهو رخصة، والأخذ بالرخصة أفضل من الأخذ بالعزيمة، يعني مسح الكفين أفضل من غسل الرجلين في هذه الحالة، لأنه أخذ برخصة الله سبحانه وتعالى وتقبل للسهولة التي يحبها الله جل وعلا. والله يحب أن يسهل على عباده وأن يدفع المشقة عنهم، وما جعل عليكم في الدين من حرج. كون الإنسان يكلف نفسه هذا ليس محبوبا إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان طاعة، وإن كانت المشقة على النفس طاعة، لكن إذا كان هناك رخصة فالأخذ بالرخصة أفضل وأحب إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فقوله رخص الرخصة يقول الفقهاء لغة السهولة، وأما شرعا الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. هنا الدليل الشرعي دل على غسل الرجلين، أليس كذلك؟ دل على غسل الرجلين، لكن جاء المسح على الخفين معارضا لهذا الدليل. جاءت الأدلة المسح على الخفين معارضة لهذا الدليل الذي هو أصل الرجلين، فنسمي هذا رخصة، نسميه من باب الرخصة. والمعارض هو المشقة، المعارض الذي من أجل شرع الله الرخصة هو المشقة التي تحصل على المسلم، هذا المعارض الراجح. فالرخصة عنده ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، طبقها على المسح على الخفين فتقول غسل الرجلين هذا هو الأصل، المسح على الخفين هذا خلاف الأصل، فيعتبر رخصة، والأول يسمى عزيمة. والحكمة وجود المعارض الراجح وهو المشقة، دفع المشقة عن المسلمين وجلب التيسير لهم، هذا معنى قوله رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر يوما وليلة، للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام والأيام يومنا، هذا يدل عليه ما هذا يدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة من الفرق بين المقيم والمسافر في المسح على الخفين، أن المقيم يمسح يوم وليلة وأن المسافر يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، لأن المشقة على المسافر أكثر من المشقة على المقيم، كما دل على أن المسح على الخفين ليس واجبا لقوله رخص، والرخصة ليست واجبا لأنها من باب التسهيل والتيسير فليست واجبا، فلو شاء أن يأخذ العزيمة فله ذلك، وإن أخذ بالرخصة فهذا أفضل وأحب إلى الله سبحانه وتعالى. كمسافر مثلا في رمضان إذا صام فقد أخذ بالعزيمة، وإذا أفطر فقد أخذ بالرخصة، وأخذه بالرخصة أحب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أمثل شأن الرخص في الشريعة، دل هذا الحديث على أن المسح على الخفين ليس واجبا لأنه من باب الرخصة، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا دل على الفرق بين المقيم والمسافر في المدة، وأن المقيم يوم وليلة وأن المسافر ثلاثة أيام بلياليهم، فيكون مخصصا لما أطلقته الأحاديث الأخرى. وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه، أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال أمسح على الخفين؟ قال نعم. أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. هذا يدل على مشروعية المسح على الخفين كما سبق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب السائل بالجواز، قال نعم يعني يمسح عليهما. قال أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة؟ قال نعم وما شئت. لو قلنا بظاهر هذا الحديث لقلنا إن المسح على الخفين غير مؤقت، وأنه يجوز أن يمسح على الخفين ما دام لابسا لهما ولو طالت المدة، ولكن هذا الحديث أولا أنه ليس بالقوي كما يقول أبو داود، ليس بالقوي فلا يعارض الأحاديث التي حددت المدة بالنسبة للمقيم والمسافر، لا يعارض لضعفه ثانيا لو صح هذا الحديث فكما اعترض الجواب يكون من باب المطلق، والمطلق يحمل على المقيد فيقول هذا من باب حمل المطلق على المقيد الحمد لله. فيقول قوله صلى الله عليه وسلم وما شئت يرجع الى الاحاديث الاخرى، وانه يوم وليله بالنسبه للمقيم وثلاثه ايام ولياليهن بالنسبه للمتابع حملا للمطلق على المقيد. فالجواب عنه من وجهين، اما انه غير صحيح فلا يعارض الاحاديث الصحيحه، واما انه مطلق تقيده الاحاديث الاخرى. ولهذا تنتهي احاديث المساله على الكفين. والله تعالى اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. في التوقيت، نعم في التوقيت مثل المسألة، المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليه.
نعم.
وكذلك اشتراط الطهارة، لأنه حائل مثل الخفين، وقد شرط النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة في المسح على الخفين فمثلها في العمل. نعم. نعم. نعم.
طبعا
الشيخ ماذا
بين السفر الطويل والسفر القصير؟
كيف ما في تدريب؟ إذا بلغ المسافة فلا بالتدريب. لكن بعض العلماء يقول أن العبرة ليست بالمسافة، العبرة بالزمان، زمن السفر. فإذا كان السفر يحتاج إلى وقت في قطع المسافة ويحتاج إلى زاد ومزاد، فإنه يترخص فيه دون نظر إلى مسافته، كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم صاحب المغني وغيره. لا يرون التقييد باليومين ولا بالثلاثة ولا، وإنما يقولون الحكم يتعلق بما يسمى سفرا، وهو ما يتكلف الإنسان السير فيه ويحمل الزاد والمزاد، سواء كان طويلا او قصيرا. اما الجمهور فلا، يعتبرون المسافه ولا ينظرون الى الزمان، لانه يمكن يقطع المسافه ببطء ويمكن ان يقطعها بسرعه. ولهذا يقول في شرح الزاد ولو قطعها في ساعه، قال هذا في وقته ما بعد جت الطائرات ولا بعد جت السيارات، لكن هذا يسمونه الفقه الافتراضي، يسمونه الفقه التقديري او الحكم الافتراضي. وقد وقع كما ذكروا وكما افترضوا الان وقع، فلا فرق عندهم بين طول الزمن او قصر الزمن، وانما العبره عندهم بالمسافه. وهذا اضبط بلا شك، هذا اضبط. لو مشينا على القول بالزمن ما صعد الان في الرخص، لا افطار لرمضان ولا قصر للصلاه، لأن المسافة الآن اختصرت جدا، صارت الأشهر تقطع في ساعات، اختصرت المسافة الآن اختفت. فلو مشينا على كلام الشيخ تقي الدين وابن القيم والمغني وغيره ما صار فيها إفطار في هذا الزمان، مع أن أدلة الشرع عامة إلى أن تقوم الساعة، رخص عامة لا تقيد في زمان، لأن الله جعل الشريعة لكل الناس ولكل الأزمان إلى أن تكون الساعه. فيترجح بها يقول الجمهور أنه لا بد من تحديد المسافة. نعم نعم نعم. خمر النساء عم يقولون أنها أن النساء إذا شدت الخمر على رؤوسها وأدارتها على تحت الحلق ثبتتها على الرأس تمسح عليه، قياسا على عمامة الرجل لجامع المشقة. إذا كانت مشدودة ومربوطة فإن ذقنها يشق على المرأة فتمسح، أما إذا كانت الخمر غير مربوطة فإنها لا تمسح عليها لأنها لا يشق نزعها. نعم. ولهذا يقول وعلى خمر نساء مدارة تحت حنوكهن، يعني يمسح عليها نعم.
أقول
قبل الشيخ ما حدث العلاج كما تحدثها بعذر الإسلام بمنهج. لا بأس في العلاج الصلاة ما في ذلك، لكنه لا ينفع عليها فقط لأنه يباح لبسها. فالأصل في اللباس الإباحة، الأصل في اللباس الإباحة، ولا يحرم شيء منه إلا بدليل. يلبس العمامة الصماء والعمامة غير الصماء، أو يجعل رأسه مكشوف ولا يلبس شيء، أو يلبس الطاقية، أو يلبس الشماغ أو الغترة أو العذار، كل هذا ولله الحمد مباح. الأصل في الملابس الإباحة ما لم يدل دليل على تحريمه، أو يكون فيه تشبه بالكفار، خاص اللباس هذا خاص بالكفار غيره، او تشبه للجنسين بالاخر، كان تشبه الرجال بالنساء او النساء بالرجال، هذا ممنوع من اجل التشبه. نعم. ولبس العمامة طبعا ليس خاصا بالكفار حتى يقال هذا فيه تشبه، بل الكفار الاغلب انهم ليس على رؤوسهم شيء، انهم مكشوفوا الرؤوس. نعم. ها؟ نعم؟ أهلا يعني الستر والبنطلون أهلا، إلا إذا كان في بلد يعتاد لبس الثياب والقمص فلا يخالف المجتمع، ما يخالف ما عليه المجتمع. أما إذا كان في مجتمع يلبسون الستر والبنطلون فإنه يلبس، وليس هذا خاصا بالكفار، ليس لباس الستر والبنطلون خاصا بالكفار، أصبح الآن عام يلبسه المسلمون ويلبسه الكفار، فالأمر في اللباس الإباحة. لا، لكن ملاحظة عادة المجتمع مطلوب. يجي واحد مثلا عايش مع الناس اللي يلبسون ثياب ويلبسون القمص يخالفهم يلبس ستره بنطلون، ما يقال في المجتمع، لأن هذا يحدث استغراب بين الناس ولا داعي له. نعم.
يقول هذا الشيخ ما يلجأ المسلم، ما يلجأ المسلم فقط السفر، أم إذا غاب عن الناس، أم إذا سافر وصل الإمام المسلم قليلا؟
تبدأ أحكام السفر من خروج المسافر من البلد، من عامر البلد. إذا خرج المسافر من عامر البلد فإنه يبدأ السفر، يجوز له الإفطار ويجوز له القصر، قصر الصلاة، يتوجه من عامل البلد. أما ما دام في البلد فإنه لا يسرح، لا يعتبر مسافرا. لو مشى من بيته مثلا، لو مشى من بيته مسافرا إلى مكة فإنها لا تبدأ أحكام السفر حتى يخرج من مباني الرياض، يغادر المباني كلها يتركها خلق ظهره، حينئذ يبدا احكام الصلاه. اما ما دام يسير في شوارع الرياض خارجا من بيته فانه لا يزال له حكم المقيم. نعم. نعم. ما صار له حدر ظلال، حدر ظلال الجدار، اذا طلع له حدر ظلال سور البلد يبدا الى تبدا الرخص، لأنه يسمى مسافرا. نعم. نعم.
وهذا
المسح على العمامة مثل مدة المسح على الخفين يوم وليلة، مثل مدة المسح على الخفين يوم وليلة للمقيم، ثلاثة أيام للمسافر. نعم.
وإذا انتهت العمامة فهل يكتفي
الفقهاء؟ إذا
انتقلت
العمامة، انتقلت يعني إذا انكشف الرأس. نعم، إذا انكشف الرأس هو كما لو قلع الكفين، إنها تبطل الطهارة ويلزم غسل الوضوء، يلزم الوضوء وغسل الرجلين ومسح الرأس، يلزمه غسل الرجلين إذا انكشفت الرجلان ومسح الرأس إذا انكشف الرأس. يشترط أن تكون مغطية لما لم تجر العادة بكشفه، مغطية لما لم تجر العادة بكشفه. أما ما جرت العادة بكشفه من الرأس فلا يظهر شيء. ما هو يشترط أنك تستر الرأس جميعا ولا يظهر من شيء، لا، بل تكون ساترة لما جرت العادة بستره من الرأس. نعم.
هل من شرط النهي على الفكين أن لا ينزعهما؟ وإذا نزعهما هل يكون النهي؟
ليس من شرط المسح على الخفين ألا ينزعهما، له أن ينزع الخفين ويغسل الرجلين، وله أن يبقيهما وأن يمسح عليهما كما سبق قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن شاء، يعني إن المسح رخصة له استعمالها وله عدم استعمالها، لكن إذا نزعهما وهو متوضئ بطل الوضوء، بطل الوضوء لأن مفعول المسح انتهى بإزالة الخفين، مفعول المسح انتهى بإزالة الخفين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ نقل بعض أهل العلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقول إن المسح على الخفين احتاج إلى النكاح مسح عليها وإن طرت المدة، ولكن سبب استمرار الحاجة إليه كالبرد والمرض، ولو استمر إلى ما بعد مدة من عدم الأحاديث.
هذا قول للإمام مالك رحمه الله. لا، الإمام مالك ينسب إليه أنه لا يرى تحديد المدة، أخذا بمثل حديث أبي عمارة وأبي بن عمارة وإطلاقات الأحاديث الأخرى، لكن الجمهور على خلاف هذا وهو صحيح. صحيح أنه لا بد من تحديد المدة كما حددها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وكما ذكرنا أن المطلق يحمل على المقيد، هذه قاعدة شرعية. فهذا وإن قال به شيخ الإسلام أو الإمام مالك هو قول مرجع، والإمام من الأئمة قد يجتهد ويكون اجتهاده إما خطأ وإما مرجوحا، ولو كان إماما من الأئمة يحصل هذا. نعم.
قبل
الشيخ
هل
نقلة
المسح
تبدا
من
الساعه
الموضوع
الحدث او من الساعه الاول من المسح على الخفين؟ المذهب ان تبدا من الحدث بعد المذهب كما في مثل الزاد وغيره من كتب المذهب ان تبدا من الحدث بعد المسح، يقولون لان الحدث هو سبب المسح فتبدا من وجود السبب، والقول الثاني انها تبدا من اول مسح بعد الحدث، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوم وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليه، تعلق الحكم بالمسح. نعم، هذا هو الصحيح، أنه يبدأ من أول المسح. فلو فرضنا أنه توضأ وغسل الرجلين ثم لبس الخفين بعد كمال الطهارة، لكنه استمر على هذه الطهارة ولم ينتقل وضوءه ولم يمسح إلا بعد 24 ساعة بعد يوم وليلة، ما بدأت المدة حتى الآن، المدة ما بدأت حتى الآن حتى يحدث ويمسح على الخفين تبدأ المدة. فرضنا أنه صلى غسل توضأ الفجر، توضأ لصلاة الفجر وغسل رجليه ولبس الخفين صلى الفجر، بقي على طهارته، لما جاوبت الظهر، لما جاوبت العصر، لما جاوبت المغرب، لما صلى العشاء بوضوء الفجر، صلى العشاء بوضوء الفجر، نقول مدة المسح لم تبدأ إلى الآن حتى ينتقل هذا الوضوء ويمسح بعده. نعم.
وإذا
مسح المقيم
ثم سافر فكم تكون مدة المسح؟
في المنهج أنه إذا بدأ المسح مقيما ثم سافر يكمل المسح مقيم، يكمل المسح مقيم. إذا بدأ المسح مقيم ثم سافر فإنه يكمل مسح مقيم، وكذلك إذا بدأ المسح مسافرا ثم أقام فإنه يكمل المسح مقيم رجوعا للأصل. نعم.
قبل
الشيخ من لبس الحناء. ها؟ يصلي انتهى المسح. لكن لو فرضنا انها قام قبل يمضي يوم العيد يكمل يوم العيد. نعم. اذا كان يوم او يومين انتهت مده المقيم. نعم.
فهل
يجوز المسح
عليها اذا
كانت مثلها مجرد تقليد لا للضروره؟ لا اشكال، اذا لبسها توفرت فيها الشروط يمسح عليها دون نظر الى مقصوده، دون نظر الى مقصوده للانسان. هل هو محتاج اليها او غير محتاج اليها ما ننظر الى هذا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم علق الحكم بوجود العلاله ولم يعلق الحكم بمقصود اللابس. المهم وجود العمامة على الصفة المطلوبة، وأن يلبسها بعد كمال الطهارة فإن له أن يمسح عليها دون نظر إلى قصده. نعم.
وبالنسبة
للشيخ،
إذا زاد عن مدة
المسح ناسيا
هل
يعيد الصلاة؟ نعم، يعيد الصلاة إذا زاد عن مدة المسح ناسيا انتهاءها أو جاهلا انتهائها، فإنه يعيد الصلاة التي صلاها خارج المدة بهذا المسح، لأنه بناها على طهارة غير كاملة انتهاء مدة المسح. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف يقول البخاري رحمه الله تعالى عن حديث صفوان ليس في توقيت المسح شيء أصح منه، مع أن حديث علي الذي مر علينا أخره مسلم؟
هذا على شرط البخاري، شرط البخاري يختلف عن شرط مسلم. البخاري شرطه ثقيل أثقل من شرط مسلم، شرط مسلم أسهل، لأن يعني شرط البخاري أن يلتقي الراوي بالمروي عنه، أن يلتقي الراوي بالمروي عنه لقاء الحقيقية. أما مسلم فإنه يكتفي بإمكان اللقاء، إذا كان اللقاء ممكن بين الراوي والمروي عنه فإنه يكتفي بهذا. هذا شرط مسلم أسهل من شرط البخاري، فالبخاري يبني على أصله في هذا. نعم.
حديث
البخاري ما أخرجه على شرط البخاري، ما أخرجه البخاري لأنه ليس على شرطه. نعم. وقلنا أن شرط البخاري أشد من شرط مسلم، لأن البخاري يشترط حقيقة اللقاء بين الراوي والمروي عنه، أما مسلم فإنه يكتفي بإمكان اللقاء بين الراوي والمروي عنه. نعم. قال
الشيخ،
ما في سنة في أهل الشارع
هل
يحق
حقه أو أخذ
كله أو أخذ أقدامه أفيدونه؟ كله جائز، كله جائز، قص الشارب أو حلقه كله جائز، لكن قصه أفضل وأحسن، لأن الحلق حلق الشارب فيه تشويه للوجه، فيه تشويه للوجه. أما إذا قصه وحلق الإطار الذي على الشفة فهذا أحسن، لأنه أجمل للإنسان. ومن العلماء من يفرق بين الكبير، بين الشيخ وبين الشاب. الشاب لا يستحسن أنه يحلق الشارب، أما الشيخ فلا بأس أن يحلق الشارب، لا كراهية في ذلك، ولكن الأفضل والأحسن أنه لا يحلقه حلقا نهائيا، بل يكفي فيه شيئا من الشعر ويكتفي بالجز أو بالقص، لأن هذا يكون أجمل للإنسان. نعم. ولكن الأمر جائز، إن حلق فهو جائز وإن قصه فهو جائز، إلا أن القص أفضل وأجمل للإنسان. نعم.
قبل
الشيء،
هل
في الحديث تعارض
ناسخ ومنسوخ
وآخر ومطلوب؟ لا شك، لا شك، حتى الآية القرآنية يكون بينها ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وخاص وعام، ما في شك. كذلك الأحاديث يكون فيها ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وخاص وعام ومجمل ومبين، هذا لا شك فيه. نعم. ولولا هذا صار شيء عالم، لولا وجود العقبات هذه والتمييز بين هذه الامور صار العلم سهل، كل يطلع عالم، كل من جرى يصير عالم، لكن هذه أمور لا يتنبع لها إلا العلماء إلا الراسخون في العلم. الصعبة العلم ليس بالشيء السهل، لازم من ضبط هذه الأمور ومعرفة قواعد العلم ووصول العلم وضوابط العلم، هذا يحتاج إلى وقت وإلى تعلم وإلى تفقه وإلى ذكاء وإلى فطنة. ولا سنكون العلم سهلا مثل الجرائد، تاخذ جريدة وتقراه تصير صحفي، ما شاء الله تصير صحفي ممتاز وتقرا الجرائد. كذلك لو ان كتب العلم يعني مثل الجرائد تطلع عالم بمجرد ما تقرا، لكن لا.